أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكر الشهيد الصدر أعلى الله مقامه أننا إن تنزلنا وقلنا بأن الروايات الناهية عن العمل طبقا لما أدى إليه الرأي دالة على عدم حجية العقل، في طول هذا التنزل نقول، وهذا بده يضل مصاحبنا التنزل، في طول هذا التنزل نقول بأن لدينا في المقابل طائفة من الروايات تدل على حجية العقل والحث على اتباعه، فتتعارض الطائفتان، ومع تعارضهما لا بد من العلاج على إحدى أسس ثلاثة. انتبهوا يا أخوان، عم يفترض بالدرجة الأولى أن الدليل العقلي لم يتم على عدم إمكان الرجع عن حجية القطع، وبتنا أمام الدليل النقلي. هذا التنازل رقم واحد. تنازل رقم اثنين، أن الأدلة الناهية عن العمل بالرأي تدل على النهي عن اتباع ما أدى إليه العقل. مش ناظرا للقضية الخارجية والمعروفة، مدرسة الرأي والظن والقياس والاستحسان وهي القضايا. هذا التنزل رقم اثنين. في طول هذين التنزلين نحن نبحث، فيقول إن الطائفة الأولى في قبالها طائفة ثانية، الطائفة الثانية هي الروايات الدالة على حجية العقل، ومع تعارض الطائفتين لا بد من الحل على أسس إحدى أسس ثلاثة. جيد. الأول، أن نجمع بينهما بانقلاب النسبة، بأن يقال إن العقل والرأي متساويان ويشملان العقل والرأي الظنيين والقطعيين، ولكن العقل الظني من القياس والاستحسان قد ثبت عدم حجيته بأخبار كثيرة. جيد، إلى آخر المقال. شو عم بيقول؟ مبنى انقلاب النسبة إجمالا في أذهانكم الشريفة، ها؟ وهو ما يسمى بالتعارض، كرمالها الضيف، ما يسمى بالتعارض بين أكثر من دليلين، كما لو وردت طائفتان أو روايتان متعارضتان وبينهما نسبة التباين، كما لو قالت إحداهما أكرم الشاعر والأخرى قالت لا تكرم الشاعر، تعارض بالتباين. هذه تثبت الإكرام لمطلق أفراد الطبيعة، وهذه تنهى عن إكرام مطلق أفراد الطبيعة. ثم جاءتنا رواية ثالثة قالت لا تكرم الشاعر الفاسق، أكرم الشاعر. مع لا تكرم الشاعر الفاسق النسبة بينهما على مستوى الموضوع عموم وخصوص مطلق، فنقيد الرواية الأولى بالرواية الثالثة، فلا تعود الرواية الأولى حجة إلا في طول تعنونها بنقيض عنوان الخاص. يعني شو بتصير؟ أكرم الشاعر غير الفاسق، أكرم الشاعر غير الفاسق مع لا تكرم الشاعر، كانت النسبة بينهما تباين قبل التقييد، الآن انقلبت النسبة صارت عموم وخصوص مطلق، صارت الرواية الثانية لا تكرم الشاعر عام مطلقا الناهية، الرواية الآمرة بما هي حجة أكرم الشاعر غير الفاسق العادل. يعني إذا فرضنا فيش واسطة بين العادل والفاسق، مو مهم، جيد. وإذا فرضنا في واسطة بظل أخص مطلقا، حينئذ نخصص الطائفة الثانية أو الرواية الثانية بالرواية الأولى. هذا بيسموه في علم الأصول مبنى انقلاب النسبة، هذا مثال من أمثلته، وإلا ما رد يكون النسبة عموم خصوص من واجب، وبتجي طائفة ثالثة تجعله عموم خصوص مطلق. إلى إشكال، وهي مهمة وهي محل ابتلاء في الفقه. السماعة بقول بكثرة كثيرة جدا، بس موجودة وتتكرر في أبحاث العبادات خصوصا اللي فيها روايات كثيرة. جيد، شو عم بيقول؟ اتضح المبنى، ذكرنا إن شاء الله نجي لمحل البحث. شو عم بيقول الشيخ الصار؟ عم بيقول الروايات التي تقول لا حجية تنهى عن اتباع الرأي، يعني تنهى عن اتباع مطلق ما انتهى إليه العقل، فيشمل المنهي عنه اتباع العقل القطعي والعقل غير القطعي حتى العقل الظني. الروايات المقابلة اللي قالت بحجية العقل مطلقة تدل على حجية العقل مطلقا، العقل القطعي والعقل الظني خيال. حابب السيد يتوسع بالبحث، ولو عندنا روايات هيك نحن. جيد، فالتعارض بينهما بالتباين. عندنا طائفة ثالثة، شو عم تقول هذه الطائفة الثالثة؟ الطائفة الثالثة عم بتقول إياك والعمل بالظن، إياك والتظني، إياك والقياس، إياك إياك. ماشي، هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة تنهى عن العقل الظني. طائفة ثانية بإطلاقها اللي دلت على حجية العقل تشمل العقل الظني والقطعي. شو بتصير الطائفة الثانية؟ حجية العقل غير الظني، لأنها تتعنون بنقيض عنوان الخاص. شو بتصير النسبة بين الثانية والأولى بعد أن كان التباين عموم وخصوص مطلق؟ فتنقلب النسبة. وصير إن شاء الله الأولى قالت بحجية العقل، نهت عن حجية العقل مطلقة. الثانية دلت على حجية العقل مطلقة الظن والقطعي. الثالثة النهي عن المقاييس ودلت على عدم حجية العقل الظني. نخصص بها أو نقيد بها الثانية فيصبح الثانية مخصوصة بما هي حجة بالعقل القطعي. الأولى لا زالت على شمولها للعقل القطعي والظني، نقيدها بالثانية في طول ما صارت فيه حجة. جيد، هو بده واحد يكتبه هناك يحطه قدامه شوية بوضحين، ما في شيء، بدون بس شوية التصور كافي للتصديق. جيد، المهم يا اخوان شيد الصدر بيقول عندي تعليقان على هالوجه هذا. طبعا ما حد حكي، هو مخترع السيد، ما في كلام في هذا ابدا قبل السيد. يقول عندي كلامان هنا. الكلام الاول هو اننا لا نؤمن بكبرى انقلاب النسبه. نحن لما حققنا مباحث الجمع العرفي في باب العلاقة بين الأدلة الشرعية، قلنا بأن العبرة في استخراج النسبة لكي يكون هنالك جمع عرفي دلالة الدليل اللفظية أو المعتمدة على اللفظ في نفس الدليل. أرجوكم انتبهوا لي يا أخوان، دلالة الدليل اللفظية في مثل العموم والخصوص، دلالة الدليل المعتمدة على اللفظ، لفظ نفس الدليل مثل الدلالة الحكمية لموضوعها الطبيعة، فننفي القائل بقرينة الحكمة. الإطلاق مش لفظ. جيد، بناء على هذا نقول بوجود جمع عرفي وهكذا تستخرج النسب، والدليلان الأول والثاني بحسب الفرض النسبة بينهما تباين. هذا يدل على عدم حجية العقل مطلقة، وهذا يدل على حجية العقل مطلقة. والنسبة التي تريدون أن تتحدثوا عنها وتقيدوا بها الرواية الأولى هي نسبة ناتجة من الجمع بين دليلين الثاني والثالث، وليس دلالة لفظية للدليل الثاني، لأن الدليل الثاني كان شامل العقل الظني أخرجناه بالطائفة الثالثة. وهذه الموارد لا يوجد فيها جمع عرفي أبدا، هذا مو اسمه جمع عرفي. طبعا أنا ما في أدخل بس ليش هون جمع عرفي هون جمع عرفي، لكن أستطيع أن أقول على سبيل الإجمال نحن مبنائيا نخالفك سيدنا، وبحثنا هذا البحث في تعارض الأدلة الشرعية مستفيضا ووافقنا هنالك القول بانقلاب النسبة، والذي ذهب إليه بعض الأعاظم كالشيخ النائيني. جيد، خلافا لصاحب الكفاية. والنكتة في ذلك تحتاج إلى مزيد بحث لسنا فيها، وليس من الدأب النقاش بالمباني. هذا جواب الأول مع جوابه. جوابه الثاني السيد رضوان الله عليه شو بيعبر؟ يقول منع الصغرى فيما نحن فيه كما سيظهر لك قريبا. منع الصغرى كما سيظهر لك قريبا. شو قصده؟ قصده يا إخوان أن النسبة بالأساس بين، وهذا صرت عم بحكي بالأساس الثاني الآن مش أنت ثلاث أسس، النسبة بين الطائفة الناهية عن العمل بالعقل، هذه بعد التنزل تنزلين اعتبرناها مطلقة، لكن النسبة الدالة على حجية العقل ليست مطلقة أبدا. أنتم افترضتم أنها مطلقة تشمل العقل القطعي والعقل الظني، هذا فيما لو افترضنا أن الروايات التي من هذا القبيل تأسيسية لا إمضائية لما يستقل به العقل، مع أن دعوة أن هذه الروايات التي تتحدث عن حجية العقل إمضائية لما يستقل به العقل قريبة جدا، بل هي الظاهر. وبناء على ذلك فلا بد من مراجعة العقل بأي قدر يدل على حجية نفسه، ولا إشكال ولا ريب في أن العقل لا يدل على حجية أكثر من العلم، كما لا يخفى العلم بنظر صاحبه يعني القطع. وإذا كان الأمر كذلك فهي لا تشمل الأدلة العقلية الظنية، فالنسبة ابتداء هي العموم والخصوص المطلق، وليس في العموم والخصوص من وجه. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن الثاني أخص، فنخصص الأولى بها، فيكون الناهي عن العمل بالعقل الدافع لحجية العقل مختص بعد الجمع بين الطائفتين بالدليل غير القطعي العقلي. ونحن الأصوليون أو نحن الأصوليين لا نقول بحجية الدليل العقلي غير القطعي، فعمليا انتهينا إلى نفس النتيجة. لا يصلح كلامكم دفعا لما نقول. هذا الأساس الثاني بالحقيقة اللي يتحدث عنه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. قال ويرد عليه ما سيظهر لك من كون النسبة بينهما عموما من وجه، لا عموم وخصوص مطلق. رجع إلى العموم والخصوص من وجه من جديد قبل ما نجي. كيف بده يرجع يطلع النسبة عموم وخصوص من وجه غير الأولى؟ إذا نفس الأولى صرت إعادة وتكرار. لا، غير الأولى. خليني بلا ما ناقشه هسه لأنه هو بعدين رح يحكي شيء. الأساس الثالث أن يقال بأنهما متعارضان بالعموم والخصوص من وجه ومتساقطان في مادة التعارض، وهذا هو الحق في مقام العلاج. ما عندي إشكال بيقول طبعا هذا هو الحق بعد التنزلين، ها مش الحق انه اللي بيبني عليه بالاخير، هذا كله بحث تنزل. شو هو الحق في العلاج؟ قال لانه كما ان اخبار حجية العقل اخص من اخبار الرد عن الرأي من جهة انه اخبار حجية العقل المثبتة لحجية العقل لا تشمل الدليل الظني باعتبارها الاخبار ارشاد لما يستقل به العقل، لعدم شمولها للحكم العقل الظني، كذلك اخبار الرد عن الرأي اخص من ناحية اخرى لأنها لا تشمل الأحكام البديهية للعقل ولا القريبة من المواد البديهية التي لا تحتاج إلى مزيد تروي ورأي. طيب أخبار النهي عن العمل بالرأي إنها بتشمل الرأي القطعي، العقل القطعي، لكن هل بتشمل العقل القطعي البديهي أو المستقى بالمباشرة من المبادئ البديهية؟ هذا يطلق عليه رأي أم لا يطلقون عليه الرأي باعتراف الخصم؟ لا أقل يا أخوان، هذا لا يعتبره من الرأي. فيقول الشهيد الصادر عادة النسبة من جديد عموم وخصوص من وجه. كيف يعني؟ يعني يلتقيان في العقل القطع النظري، هذا يقول لا حجية له وهذا يقول له حجية، وينفرد. أيهما ينفرد؟ ينفرد دليل حجية العقل بالعقل البديهي إذ هو يثبت حجيته وذاك لا ينفي حجيته. طيب وينفرد ذاك بالنهي عن العقل النظري غير القطعي إذ ينهى عنه وهذا لا يثبته، بعد ما قلناه بالأساس الثاني الاعتبار ما بيشمل هو الأدلة الظنية. انتبهوا يا إخوان لمادتي الافتراض عن شوية لأول وهلة، يلتقيان ويختلفان حكما، يلتقيان موضوعا ويختلفان حكما في العقل النظري القطعي، مش النظري مقابل العملي، يعني العقل غير البديهي المقصود، ما يسمى رأي، هذا ينفي وهذا يثبت. هذه مادة الالتقاء واضح. مادة الافتراض أن دليل حجية العقل يثبت حجية العقل القطعي المستقى من مواد بديهية ولا ينفيها الدليل الناهي لأنه لا يسمى رأي، وتلك تنفرد بأي مادة؟ ها؟ العقل القطعي، العقل غير القطعي. جيد، فالنسبة عموم وخصوص من وجه، أين تحتدم المعارضة؟ في مادة الالتقاء موضوعا، هذه تنفي وهذه تثبت، لا ميزة لإحدى الطائفتين على الأخرى، تتساقط، لا يبقى دليل على الرجع عن حجية العقل يا أخي، ولا يبقى دليل على حجية العقل. يقول لك أنا ما بدي دليل على حجية العقل، العقل سيد نفسه هو يثبت حجية نفسه، أنا شو بثبت حجية العقل بالروايات اللي ترشد لحكم العقل؟ صرنا عم نحكي عن روايات مرشدة لحكم العقل،
فإذا ما عاد عندي دليل رادع يقول أنا إنما تعرضت له البحر. أولا لأنه شخصية عظيمة مثل الشيخ صار متعرضت له، وإلا هذا كله لازم ينشال. وثانيا لأنه في دقة صناعية تحرك الأذهان، وإلا كله بحث أصلا ما إله أساس. ليش ما إله أساس؟ وهو ما تنبه له الشهيد الصادر إنه تعال جيب لي هيك روايات شهيد نصر، وهنا الروايات غير إنه البحث تنزلي ثم تنزلي، والبحوث العقلية القطعية ما بيتنزل فيها الإنسان، ما إلا معنى. واحد بيتنزل في بحوث نقلية في قضايا من هالقبيل، احتمال الدلالة ما أدري شو فيها، بس إذا عقل قطعي شو إلا معنى. نبه الشهيد الصغر بعد ما حكى كل هالكلام، قال بس نحن ما على هيك. قال أنا بقدر ما اتبعت بالروايات وجدت الروايات بينما هو غير تام دلالة وبينما هو غير تام سندا. وأنا بقول ما عندنا روايات هيك يا أخوان، نحن غاية الروايات موجودة بين أيدينا، هي روايات فضل العقل. هو قايل وعمدتها ما ورد في كتاب العقل والجهل من كتاب الكافي، هيك بالتقريب. طب روح لروايات العقل والجهل في كتاب الكافي. أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل بك أطاع بك كذا بك، هالروايات التي تتحدث عن فضل العقل ونورانية العقل ومرشدية العقل وإلى ما هنالك. أما حديث عن حجية العقل مطلقة حتى الظني اللي افترض في الأساس الأول، أو حديث أساسا عن حجية العقل تأسيسا، ما في شيء من هالقبيل. أي رسول ظاهر ورسول باطن، خير إن شاء الله. رسول باطن شو يعني؟ رسول باطن يعني يدل على الحق والحقيقة. هل أنت ثم حجتان في أي شيء فيما يكون عقليا؟ هذا أولا هو آية هيك. بس شيء ثاني أنا أقول يا أخوان، من يرجع إلى هذه الروايات صدرا وذيلا إذا سلمنا أن فيها ما يدور وعمدتها هذا الذي أشير إليه، حجة الرسول الباطن، حجة ظاهرة حجة باطلة، فهذا مورده ومساقه هو العقل في باب الطاعة وليس العقل في باب التشريع كما يظهر في المراجعة، مش في باب تأسيس الأحكام الشرعية. وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن هذا البحر يصبح أجنبي. طيب هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، بدي أختم، الطائفة الثانية يقول الشهيد الصار هي الطائفة الصحيحة الموجودة واللي لازم نقيس بناء على التنزل بالنسبة للرواية الناهية بعدنا على التنزلين. لا تنسوا ما دلت على الحق على اتباع العلم وبيانه للناس بنحو يدل على أصل الترخيص في تحصيله لا على خصوص حجيته بعد حصوله، والنسبة بينها وبين ما دلت على الردع عن الرأي بعد تسليم شمولها للرأي القطعي هي العموم من وجه أيضا. نفس الحالة اتبع العلم. العلم يا إخوان ما بيشمل، ديروا بالكم، ما بيشمل غير القطعي. علم عم نحكي وهدى ونور مبين وما أدري ماذا، طيب ما بيشمل غير القطعي، لكن بيشمل البديهي الأولي والنظري إذا كان علم ولا لا يشمل. هالطرف ذات نفس النسبة السابقة اللي حكينا عنها، فالنسبة عموم وخصوص من وجه يتعارض، نفس النسبة الأخيرة الثالث اللي تعرضنا له يتساقط، وبعد أن يتساقط لم يعد دليلا على الحجية ثمة، انتهت القضية. وهذه في عندنا كثير روايات وكثير تدل على هذا المعنى. لكن الإنصاف هذا البحث كله على بعضه كما يقول الإخوة العراقيون فاضل خير. ها؟ يعني ما كان له داعي من أساسه يا إخوان. نحن لا بالطائفة الأولى عندنا روايات هكذا، ولا في الطائفة الثانية عندنا روايات الطائفة الأولى. كل هذا البحث هو من بنات الأفكار. هذا تمام الكلام إلى هنا، غير أنه عندي إشكال منهجي بس ما راح تعرض له، بس بدي أشركن إله اللي بحب يروح يقرأ المطلب. طبعا هذا المطلب ما انعكس بشفافية في تحقيقات السيد الهاشمي رضوان الله عليه، انعكس بشفافية ووضوح في تحقيقات السيد الكاظمي الحائري حفظه الله، لأنه السيد الهاشمي مش مجتزئ هالمباحث ومختصرها بشكل شديد. المهم، وما حدا يقول الدورة الأولى والثانية، يعني ليس هذا هو السبب، هو مختزل، لأنه من قرر الدورة الثانية ذكر هذه المفصل، من قرر حرفيا جيد. الإشكال المنهجي يا أخوان إنه صار في خلط بهذا البحر، أنتوا روحوا فتشوا عليه، بين الحجية بمعنى الوسطية، أرجوكم انتبهوا لي، بين الحجية بمعنى الوسطية في إثبات الحكم الشرعي، وبين الحجية في باب الطاعه اللي هي مستقل عقلي ومش داخل بالنزاع مع الإخباري أصلا. راجعوه بشكل واضح بتلاقوا هذا تمام الكلام. بقيت شبهة التشكيك في حقانية العقل اللي هي شبهة أساس الإخباريين، فإن أخذنا منهم عصمنا، وإن أخذنا من العقل لم نعصم، أو من غيرهم لم نعصم. كلام الاستغاثة يأتي. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله. أسهل